تمام الخامسة بتوقيت باريس، السادسة بتوقيت الخرطوم.
علاء الدين بنجار،
أهلا بكم إلى هذه الفترة الإخبارية التي نبدأها بعناوين نشرة الأخبار. توقيع اتفاق إطاري في السودان بين الجيش والقوى المدنية من أجل مرحلة انتقالية من دون مكون عسكري. الدول الراعية ترحب بالاتفاق بينما ترفضه قوى شبابية وأحزاب معارضة. رئيس الإمارات محمد بن زايد النهيان يزور قطر لتكريس المصالحة الخليجية. دعوات لإضرابات في إيران، الحرس الثوري يحذر، والدول الغربية لا تعول كثيرا على قرار إلغاء شرطة الأخلاق. بوتين يزور جسر القرم لأول مرة تزامنا مع هجمات صاروخية واسعة على المدن الأوكرانية. وفي مونديال قطر تواصل المفاجآت، اليابان متقدمة على كرواتيا بهدف لصفر.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
مستمعينا، طابت أوقاتكم. تم اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم التوقيع على اتفاق إطاري بين العسكريين وقوى سياسية متعددة ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها المدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء الانتخابات. مراسم التوقيع حضرها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دوغلو وسياسيون ودبلوماسيون من دول عربية وأوروبية. الاتفاق سيحد من الدور الرسمي للجيش وسيضعه في إطار مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء. قبل التوقيع خرجت في العاصمة السودانية مظاهرات منددة بنظمتها مبادرة أهل السودان ورفضت ما أسمتها الأجندة الخارجية، والناشطون المنادون بالديمقراطية ما زالوا مصرين على رفض أي تفاوض وأي شراكة مع الجيش ودعوا إلى تظاهرات جديدة. إسلام عبد الرحمن.
الجيش السوداني وقوى مدنية وقعوا على اتفاق إطاري ينص على إبعاد العسكريين من العمل السياسي وتشكيل حكومة مدنية في فترة انتقالية من عامين، ويهدف الاتفاق المبدئي إلى إنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت بعد انقلاب أكتوبر تشرين الأول العام الماضي. وفور توقيع الاتفاق خرج متظاهرون غاضبون في شوارع العاصمة السودانية، وفرقتهم الشرطة بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع في محيط القصر الرئاسي. ويشكك ناشطون في نوايا العسكر ويعتبرون الاتفاق غير كاف ولم يحقق هدف العدالة الانتقالية ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وتعارض الاتفاق جماعات إسلامية ظلت متحالفة مع حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، كما اعترض عليه بعض قادة الحركات المتمردة السابقين. وفي موازاة ذلك رحبت الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والإمارات والسعودية بتوقيع الاتفاق، واعتبرته خطوة أساسية نحو التحول الديمقراطي. الاتفاق الجديد سيحد من الدور الرسمي للجيش، بيد أنه ترك قضايا حساسة مثل العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن لمزيد من المحادثات. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
مفدي إذاعة مونتي كارلو إلى العاصمة السودانية الزميل عاطف علي صالح، وفي لقاء حصري مع الممثل الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتس أكد الأخير أن الاتفاق الإطاري هو مهم جدا للسودان. نستمع للدبلوماسي الألماني فولكر بيرتس.
ولا هي فرصة، يعني أنا لا أقول أنها هي الفرصة الأخيرة، ولكن هي فرصة كبيرة. فطبعا البلد كان فقد كتير يعني من ثرواته ومن أمنه من خلال الأشهر الأخيرة أو السنة شوي الأخيرة. ما في عند البلد حكومة فعالة ومعترفة عليها الاقتصاد، أم يتدخل الأوضاع الأمنية أم تتدخل. فلذلك اتفاق على حكومة، اتفاق على إطار دستوري، واتفاق على برنامج حكومي انتقالي مهم جدا. فطبعا شوف بعض الإشارات الإيجابية في هذا الاتجاه.
استمعنا إلى الدبلوماسي الأممي فولكر بيرتس، وكان يرد على أسئلة عاطف علي صالح. الولايات المتحدة قالت إن اتفاق السودان هو خطوة أولى أساسية نحو حكومة مدنية، وهذا الملف نناقشه عقب هذه النشرة في نقاش مونتي كارلو الدولية. أنهى رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة إلى قطر هي الأولى من نوعها منذ المقاطعة الخليجية لقطر في 2017 والتي انتهت بموجب المصالحة الخليجية في يناير كانون الثاني من العام الماضي. رئيس الإمارات أثنى على حسن الاستقبال القطري ونوه بتنظيم الدوحة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم. من الدوحة حسن الراشدي.
عبر رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته ببحث العلاقات الأخوية بين قطر وبلاده وسبل تعزيزها وتطويرها خلال تغريدة في صفحته عبر تويتر، تضمنت أيضا تهانيه لقطر بمناسبة احتضانها منافسات كأس العالم. ووصف أنور خرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ نهاية المقاطعة التي فرضتها على قطر دول الخليجية ومن بينها الإمارات، وصفها بأنها تشكل خطوة نحو تعزيز التضامن والعمل الخليجي المشترك، وفي إشارة إلى ظهور مؤشرات عن بداية ذوبان جديد في علاقات البلدين عنونت صحيفة العرب القطرية على صدر صفحتها الأولى على لسان رئيس دولة الإمارات: لا يمكن أن يفرقنا شيء عن قطر. حسن الراشدي، الدوحة، مونتي كارلو الدولية.
في أخبار إيران، دعا نشطاء إيرانيون إلى الدخول في موجة جديدة من الاحتجاجات تبدأ اليوم بهدف إلحاق أضرار اقتصادية. الشارع الإيراني لا يزال يعيش على وقع المظاهرات منذ أكثر من شهرين، وذلك بالرغم من الأنباء التي تتحدث عن حل شرطة الأخلاق ومراجعة القانون الذي يفرض الحجاب على السيدات. الحرس الثوري الإيراني حذر من أن قوات الأمن لن ترحم مثيري الشغب وقطاع الطرق والإرهابيين على حد وصفه. وهبة خداش.
وسائل إعلام إيرانية معارضة في الخارج تتحدث عن انضمام أصحاب المتاجر والمحلات إلى هذا الإضراب على مدى 3 أيام في عدة مدن على غرار العاصمة طهران وشيراز وأصفهان، في خطوة استجاب لها حسب المصدر ذاتها حوالي 500 من عمال العقود العاملين في شركة بتروكيماويات في جنوب غرب البلاد، وكذلك الطلاب الذين يشاركون في هذا التحرك للاعتراض على بعض الأساتذة والطلبة الذين لم يدعموا الشعب حسب تعبيرهم إلى حد الآن. هذا ولا تزال طهران تتوعد المتظاهرين. الحرس الثوري قال إن قوات الأمن لن ترحم مثيري الشغب وقطاع الطرق والإرهابيين على حد تعبيرها، وحث القضاء على الإسراع في إصدار الأحكام بحق المتهمين بارتكاب ما أسماها بجرائم ضد أمن الوطن والإسلام. وتتزامن هذه التعبئة في الشارع مع تقليل الناشطين الحقوقيين من أهمية إعلان النسبة إلى المدعي العام الإيراني بشأن حل شرطة الأخلاق. ووفقا للحقوقيين فإن هذا الإعلان لن يمثل أي تغيير في سياسة إيران بشأن الحجاب، إنما سيكون مجرد تكتيك في مواجهة الاحتجاجات المتواصلة في إيران.
متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال أن لا شيء يشير إلى أن وضع المرأة في إيران سيتحسن بعد إعلان إلغاء شرطة الأخلاق. وبرلين اعتبرت أن إلغاء شرطة الأخلاق لن يؤثر على تعبئة الإيرانيين من أجل حقوقهم الأساسية. أنتم في الاستماع لنشرة أخبار الخامسة من مونتي كارلو. زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جسر القرم الذي دمر جزئيا في تشرين الأول أكتوبر في أول زيارة له إلى شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014 ومنذ بدء الهجوم على أوكرانيا. واشنطن دفعت بمعدات عسكرية إلى شمال بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي. إلى هذا قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن الجيش الأوكراني تمكن من صد 12 هجوما للقوات الروسية خلال الساعات 24 الماضية في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك. محمد الزاوي.
نحو 12 هجوما روسيا يقول الجيش الأوكراني إنه تمكن من صدها في مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك، وأن جميع البلدات والمواقع على الخط الفاصل تتعرض للقصف والاستهداف. وبلغة الأرقام 7 هجمات صاروخية و32 غارة جوية وأكثر من 50 هجوما بأنظمة الصواريخ المتعددة. وسط ذلك يستمر سقوط القتلى من المدنيين، فبين الليلة الماضية وصباح اليوم قتل شخص في خاركيف وآخرون في كريفيريغ وزابوريجيا وميكولايف، يضاف إليهم عشرات المصابين جراء عملية القصف التي يقول الجانب الأوكراني إنها تمس في الأساس أماكن مدنية. وبينما تغيب لغة الدبلوماسية وفرص الحوار، تستمر معاناة الملايين من الأوكرانيين مع بداية فصل الشتاء، شتاء انخفضت فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وسط انقطاع متتالي للتيار الكهربائي والتدفئة في أوقات كثيرة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
وإضافة إلى ما قاله مراسل مونتي كارلو في كييف، حاكم منطقة كييف قال إن 40% من المنطقة هي بلا كهرباء بعد الهجمات الجوية الروسية. والرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أعلن أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت معظم الصواريخ التي أطلقها الجيش الروسي اليوم. في سياق ذي الصلة الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الخام الروسي المنقول بحرا، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم. موسكو قالت بأنها تجهز ردا على فرض الاتحاد الأوروبي سقفا لأسعار النفط. قالت وزارة المالية الفلسطينية اليوم أنها ستدفع غدا الثلاثاء جزءا من رواتب موظفيها في القطاعين المدني والعسكري عن شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي، لتواصل اتخاذ هذه الخطوة للشهر الثالث عشر على التوالي. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت مقتل عمر مناع 22 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. جماعة حقوقية إسرائيلية قالت إن المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري المعتقل تعسفيا منذ 15 شهرا يواجه خطر الترحيل الوشيك من مدينته القدس إلى فرنسا. فايزة مصطفى،
الترحيل إلى فرنسا والإفراج المشروط هو ما ستحدده جلسة محكمة خاصة إسرائيلية بشأن المحامي الفلسطيني الحامل للجنسية الفرنسية صلاح حموري المعتقل إداريا منذ آذار مارس الماضي. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أرجعت إبعاده إلى فرنسا لأسباب إدارية بعدما كان مقررا أن يتم يوم الأمس بعد انتهاء فترة اعتقاله الإدارية. وفيما يصر الجانب الإسرائيلي على طرد حموري بعد إسقاط حقه في الإقامة بالقدس الشرقية مسقط رأسه، تطالب أسرته وأيضا محاموه بإطلاق سراحه ليتمكن من العيش بشكل طبيعي في مدينتها. وكانت والدة صلاح حموري قد بعثت برسالة إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الشهر الماضي تطلب منه التدخل لدى السلطات الإسرائيلية للإفراج عن ابنها. وحكم على صلاح حموري بالاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر من دون توجيه اتهامات رسمية له، كما مدد القضاء العسكري الإسرائيلي اعتقاله في حزيران يونيو الماضي ثم مرة أخرى في أيلول سبتمبر الماضي بتهمة الانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبرها إسرائيل جماعة محظورة.
شكرا لك فايزة. والسلطات الإسرائيلية هدمت قرية العراقيب العربية الواقعة في منطقة النقب للمرة 210 على التوالي. شهدت الأيام القليلة الماضية في تونس مواقف متواترة كلها معارضة للرئيس قيس سعيد والانتخابات البرلمانية برلمان المقررة في 17 من الشهر الجاري، يتصدرها موقف قوي ولافت من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكد أمينه العام نور الدين الطبوبي عدم القبول باستمرار المسار الحالي فضلا عن دعوة 5 أحزاب تونسية إلى مقاطعة الانتخابات. حزب العمال البريطاني أعلن، والذي يسجل أعلى نسب تأييد في استطلاعات الرأي، أعلن عن رغبته في استبدال مجلس اللوردات بمجلس منتخب. الناطق باسم الحكومة الأفغانية أعلن توقيف عنصر أجنبي بتنظيم الدولة الإسلامية.
كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
وننتقل إلى الدوحة لمتابعة فعاليات كأس العالم لكرة القدم والمفاجآت لا تتوقف. معنا وديع فيعاني، اليابان متقدمة على كرواتيا. وديع،
لم تعد متقدمة على كرواتيا منذ ثواني معدودة فقط على دين واحد واحد، لأن النتيجة بين اليابانيين والكروات صحيح أن المنتخب الياباني كان متقدما. الهدف الذي كان سجله مايدا في الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الأول، الآن في الدقيقة 56 تحديدا قبل ثواني. إذن إيفان بيريشيتش يعدل النتيجة 1-1 بين المنتخبين، مذكرا أنهم في ثمن النهائي ودور الخروج المغلوب، أي على أن يفوز أحد المنتخبين ليتأهل إما في الوقت الأصلي إما بعد التمديد إما بركلة الترجيح.
نعم، البرازيل أيضا باختصار تلعب مع كوريا الجنوبية، نيمار سيلعب؟
لا حيكون، نعم على الحسب المبدأ نيمار تعافى وعاد إلى التشكيلة.
شكرا لك وديع فيعاني. في نهاية هذه النشرة نذكر بأبرز عناوينها: توقيع اتفاق إطاري في السودان بين الجيش والقوى المدنية من أجل مرحلة انتقالية من دون مكون عسكري، والاتفاق ترفضه قوى شبابية وأحزاب معارضة، ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان يزور قطر لتكريس المصالحة الخليجية.